إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات ست لعباد الله الأخيار الذين نوه بقدرهم واجتباهم إليه واصطفاهم بقوله عز وجل يحبهم، فلما أحبهم سهلت عليهم كل الطاعات مهما شقت ومهما كانت صعبة عليهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلنا إن أعظم ما في هذا هو محبة الله للعبد. لذلك إن فعل العبد لربه وأحبه إذ أحبه الله أولا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصفة الثالثة قوله عز وجل أذلة على المؤمنين. وقد لفت انتباهي ذكر الذل هنا، لماذا؟ والذل كلمة يجتمع تحتها معاني الخزي والمهانة والانكسار واسوداد الوجه، كل هذا من معاني العجز، من معاني الذل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أن نذل ونخزى. فالذل ملازم للخزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخزى، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف في اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة. ويجهر به المؤذن إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لاسوداد الوجه، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر هو الأصل هو الغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد. أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذل ملازم لسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين طليعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن أو الفرح. إذا كان فرحا ترى للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مالعينك رفع وشك لمين وأنت واقف في حضرة الملك وامض راسك؟ وأخفض عينك فإنك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع اللي هو الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم جب يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخبال. المتكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل، يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخلة، الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. هذا البني آدم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. يحكي عمر بن شيبة انه كان رايح يوم من الايام بيطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له بها وحوله وامامه وخلفه رجال يقمعون الناس، زق ده وزق ده، عايز يفتح سكة للأستاذ. فأنكر هذه الصفة. قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاسر الرأس طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله وأقول: هل هو هذا الذي رأيته أم لا؟ هل هو أم يشبهه؟ ففطن الرجل، قال له: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: أنا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك إلى المعنى. الذل أصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق آخر مدح بها العبد، لأن الذل والعبودية متلازمان، لأن الذل والعبودية متلازمان. عبد يساوي ذليل، ذليل يساوي عبد، فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير ويليقه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل. افترس الأنعام البهائم الكلام ده مذللة. البرغوث غير مذلل، تعرفش تمسكه ويحيرك ويتعبك ويخض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. يبقى لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية واللفظ لابن ماجة وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد. الجمل الأنف انت بتضع حلقة في أنف الجمل وانت بتعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه. فإذا سحبه طفل صغير ذل له، يفضل ماشي وراه. هكذا المؤمن سهل قريب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه. أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه. يستعيد بالغفلة كالجمل الأنف حيثما قيدا قال. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي الشيء في الجنة ما تتعبش، ما تمدش ايدك، تلاقيه قدامك على طول. نوع من الكرامة مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال: لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فباركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة، وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر عليه على قلبه من خواطر السوء، فالله به عليه. يبقى ده معناه أنه يحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قال: فذلت بها ألسنتهم. ذلت يعني إيه؟ يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. عدة سنوات في برنامج على النصيحة سمعت المقدمة مرة اللي بتقدم البرنامج وبتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب. قالت: الحجاب ده كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتد الحجاب سأقول له: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. أي ذل لسانها بسمعنا وأطعنا؟ لا، في نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. فيبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاني دي لأنها صفة مات. إن الله يمدح عباده. إيه اللي خلانا نقول إن السهولة والكلام ده؟ السياق. إن الله عز وجل ما قال ذلك ذما لهم، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة برغم أن أصل الوضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر، ومعناها أيضا الانكسار والتواضع كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل اتصل بي أمس فتاة تقول إن أنا بحاول أن أطيع أمي قدر المستطاع وأحاول أن أتقي الله فيها، لكن أحيانا بتعلي صوتها عليه، فبما تنصحني؟ قلت لها ليس عندي وقت، لكن أنا سأقول جملة واحدة فقط، اجعلي خدك مداسا لأمك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مداسا لوالديه لن يوفي حقه أبدا ولو نشر نصفين، ويريح نفسه ان هو ممكن يؤدي حق ابوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك وياس تماما ان تصل الى هذه المرتبه، الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه، بس غير كده ريح نفسك. فانظر إلى هذه الوصاة، إلى وصاة الله للأولاد. والله عز وجل أوصى الأولاد كثيرا بالآباء في مواضع كثيرة من القرآن، ولم يوصل الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بس. لكن ما قالش للأب خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا، مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا الذل إنما هو من الرحمة. إذا الصفة الكاشفة التي نأخذها من قوله عز وجل أذلة هي صفة التواضع، وهذه هي أول صفة أيضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الأخيار وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نفهم من كده أن التواضع صرة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى، عد كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة صفة التواضع. أذلة على المؤمنين. طيب ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع، وضع وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان لأنها منخفضة. يعني هذا المتكبر لا يتعلم لأنه عامل زي الهضبة، عنده نتوء نفسي ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة، المية تنزل على جنابه وتسيبه، وتستقر في القيعان لأنها منخفضة، فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، إنسان وضيع، وضيع واضح. فهذه أصل الكلمة. طيب تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع، ومما استجوته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، احد مراتب التواضع او احد انواع التواضع، الا وهو التواضع للدين. وهذا صرة الفضائل في باب التواضع ايضا. التواضع للدين ايها الاخوة هو الاستسلام الكامل للامر اذا صح، وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة، يرد النص لأنه خالف العقل. طيب ما عقلك محدود، أنا لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود، بصرك له منتهى؟ لما تقف في الأرض الفضاء المفتوحة لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء ايه في الاخر؟ نزل على الارض، لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نزل على الارض، هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك، هذه الاذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجننت. يجن العبد إذا سمع كل شيء، تسمع بقى أصوات الحشرات وأصوات كل حاجة في الدنيا، لكن رب العالمين رحيم، أذن دي عشان مصلحتك، لما تريده أنت. إنما فضول السمع أنت ممنوع منه لو تكلفته، ولذلك التجسس ممنوع. ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لأن هذا من فضول السمع، وليس لمثل هذا خلقت الأذن. بدأ تعد لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدودة بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي أن يكون محدود. هم لا، طلعوه كل نص يأتي عن الله ورسوله مش فاهمينه يقول لك لا هذا خلاف المعقول، فصار صدما. المعتزلة عارضت السنة النبوية، شطر السنة بسبب ايه؟ بسبب انه نصوص متعارضة مش عارف يوفق بينه، يقوم لديهم الاثنين او يرمي واحد وياخذ واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا. القياس، ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مسألة القياس دي. أنا أرى أناسا جهلا، أنا عارف أنهم جهل، وكل ما تكلم يقول لك بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده ما هي أركان عشان نستريح. بالقياس، زمان كنت بحضر في معهد شرعي وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الإسلامي، وأنا سبت المعهد لما سمعت هذا البني آدم. كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الأيام يقول لا بديل عن الربا، ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية وما تقدرش تستغنى عن البنوك ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو ده الشاهد بقى على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في أيام الرماد. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي عمر عطل الحد. عطل عمر الحد للمصلحة، وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضه، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه، حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم منكم محدثون فعمر، وفي اللفظ الآخر إياكم منكم ملهمون فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان، فالفهم ده نعمة. فعمر الخطاب ما عطل الحسد أبدا، إنما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت أنه سارق لقطعت يده، لكن واحد جعان هيموت، يا يأكل يا يموت، فهذا ليس بسارق أصلا. لكن لو ثبت أنه سارق يقطع يده على طول، لأن الحدود إذا وصلت للسلطان فلا شفاعة، عادش السلطان يقدر يسقط عن حد. إذا وصلوا الكلام صار حقا لله محضا أن يقيم السلطان الحديث. عاد شيء حديث صفوان بن أمية قال كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعته عليها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاها من تحت راسه، فطن له صفوان جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عباية 30 درهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فوجئ صفوان، تقطع يده في 30 درهما يا رسول الله؟ وهبته، وهبتها انا خلاص، اديتها لي مش عايزها، لكن ايده هتتقطع في 30 درهم خلاص ياخدها. قال له صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني؟ كنت أصدقوا مع بعض، خلصوا المسألة مع بعض، لكن وصلتني ما أقدرش أعملها. خلاص، يبقى إقامة الحد هنا صار حقا لله محضا، عادش يقدر حد يسقط حد أبدا. ربنا عز وجل ثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليفة. يوم يجي يقول لك بالقياس، قياس ايه ده؟ صنم حاطينه كده. كل بني ادم يحب يخالف يقول لك بالقياس، هو لا عارف قياس ولا عارف حاجه. والذوق، شغل الصوفيه بقى كلهم شغالين بالذوق والوجه، يخالفون النصوص بالذوق والوجه والسياسه. السياسه التي لا دين لها، دي الاصنام الاربعه التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى التواضع للدين له ثلاث أركان. الركن الأول ألا يعارض نصا، لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسة. الركن الثاني من أركان التواضع للدين ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى، أو أنه ناقص الدلالة، أو أنه مبتور، أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل. لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة، هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع، أي مبتدع شاء أم أبى، كان عالما أو غير عالم، وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم، لسان حاله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو كتم شيئا من الوحي. ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة، فأنا بكمل. هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا، يعني إحنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله أحد بين التراويح، لساننا نشف وبحت حلوقنا. يا جماعة دي بدعة. يقول لك أنت بتنهانا عن قراءة القرآن، اقرأ قل هو الله أحد بس مش بين التراويح، سلة القرآن تطلعها بدعة. يا ابني كلامي واضح، لأنه مش لاقي جواب يوم واخدك كده. حاجة بيسميها العلماء الحيدة، الحيدة يحيد السؤال. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي ولا مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه؟ اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعملوا ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاه والسلام عمل ولا الصحابه عملوه ولا ابدا بها ايمان، يبقى السؤال اللي جاي، الذي تفعله شر أم خير؟ قطعا هيقول لك خير، عمره ما يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل أولئك وأدركته أنت؟ حينئذ يبلسون، أو يدخل بصدره بقى يفض المناقشة. الكلام ده أنا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12 13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدره انشرح وأبوه كان عامله يعني إيه خلي الخليفة بتاعه، أيوه هو الخليفة، خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا الولد انحرف، فبدأ يلاحظ عليه علامات الانحراف، منها إعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده، فانزعج. حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال ناقش الشيخ. جاء الرجل وجلس، وبعدين قام قايل لي كده في نص الدرس وبدأ يناقشني في المسألة، أنا ناقشت بالطريقة دي. كان نهاية الحوار أن قال لي يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له مال؟ لما يكون الإنسان مغفل وكلنا مدين من الجهل لست أنت، في أشياء أنا لا أعلمها وأجهلها، لكن أنت يعني لا تغضب لما أقول هذا الكلام، ما كنت تعلم. الرجل أخذ معناه وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه أسئلة لا فكاك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بانه قاصر او فاسد المعنى، زي الجماعه المغول الجدد اللي عمالين يهجموا على السنه دلوقتي، زرافات ووحدان بيهجموا على السنه، يقول لك الحديث ده مش نافع وده مش نافع. من اعجب التعليلات اللي واحد رد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال لك الحديث ده باطل. باطل ليه؟ قال لك اصل فصل الخريف مش موجود في الاكل. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو اللي مش فاهم حاجة يوم يتهم الشريعة، هذا يدل على رقة دين. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص. الركن الثالث، وألا تتهرب من تنفيذ النص. الجماعة بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفتي اللي يديله الفتوى بتاعته، اذا حصل فتواه من اول مفتي كفى الله المؤمنين القتال، ما جاتش هفضل اسال طوب الارض لحد ما احطها في رقبه عارف واطلع سالم. هو يقول لك كده، هذا ايضا يدل على رقه دين، وده مش تواضع للدين. ليه؟ لأنك جعلت آراء الرجال مقدمة على كلام الله ورسوله، أي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحك. يجي لي واحد مثلا يقول لي أنا طلقت امرأتي، ودي الطلقة الأخيرة. أقول له طالما الطلقة الأخيرة أبني أروح لجنة فتوى في القاهرة. واللي يقول لك عليه نفذه، يقول لا انا عايز رايك يا ابني، ابعد عني. لا مصر انه ياخذ فتواي. طيب انا فتواي اذا افتيتك ستلزمك. مصر. طيب قول. يقول انا طلقتها، قلت لها انت طالق. الطلقه الثالثه قلت له واعد، قال لي بس كانت حائض، قلت له واعد برضه، لأنني أعتقد أن الطلاق في الحيض نافذ. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هو بقى لما وقعت الواقعة أم رايح لك بالفتوى عشان يدور، هذا لا يجوز له. يبقى البني آدم اللي يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه هذا ليس متواضعا للدين. أول تواضع، أول نوع من أنواع التواضع وأجله وأفضله وأكرمه وبه يسلم له ما يأتي من أنواع التواضع أن يتواضع المرء لله عز وجل لدين الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا. وقلنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الذل التي وردت في الآية هي صفة ممدوحة، كما قال الشاعر وهو يصف قوما بالتواضع والصفح: لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. هناك فرق بين أن يشتم إنسان عاجز فيسكت لأنه عاجز عن الرد، وما بين إنسان قادر على أن يرد فيسكت، كما قال مالك بن دينار. قال: يقولون مالك بن دينار زاهد. كلا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فزهد فيها. طبعا ده زهد، يعني مالك بن دينار يحط من نفسه لأنه يضرب بالمثل في الزهد والكلام، لكنه أصاب كبد الحقيقة لما قال هذا. ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد، شكل ما اسمه زاهد. إنما الثاني اسمه محتاج، ليس اسمه زاهدا. فهؤلاء لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا، أي وإن كانوا في حقيقة أمرهم أعزاء، لن يبلغوا هذا المجد حتى يذلوا لأقوام وإن كانوا في أنفسهم فضلاء. ويشتموا فترى الألوان مسفرة. أظن أن أخذ هذا الكلام من حديث النبي، الحديث الذي رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلس إذ جاءه أعرابي فأخذ بحاشية برده وجبذه جبذة قوية حتى أثرت هذه الجبذة في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فليه دخلت الاب والام في الموضوع ليه؟ ده انت محتاج، انا جاي تشحت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله اخي موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر، ثم امر له بعطاء. واجتموا فترى الالوان مسفره، لا صفح ذل ولكن صفح احلام، اي صفح عقول. فده الذله هي ذله الكرم زي صفح الكرم، لكن الذل بقى اللي هو واحد يجيب مناخيره الارض وانت عارف انه لئيم، لا سيما اذا كان عدوا لك بغيضا لدينك، فلا ما ينفعش معاه بقى صفح الاحلام، لا ما ينفعش معاه الا كما قال الشاعر لله در هذا القائل. حين وانا بقرا الابيات بحس انه شعر مطبوع، تعرف الشعر المطبوع؟ الشعر المطبوع الذي يقول الشعر سجيه، مش شعر متكلف عشان يجيب الشيطان من وادي عبقر، ها الشيطان بتاع الشعراء يقول لك لازم لا يضل بقى وخلي النور خافت كده بتاع كوبايه شاي قدامه وبتاع نصر في دماغه كده عشان يولد بين بنتين ثلاثه وتيجي الولاده متعسره ويجي الجنين مخدج، ها ويبقى حاجه بقى يعني حاجه ما تطيقهاش. لا ده شعر مطبوع كده، ايه يقول الشعر زي ما بيشرب الميه، ادي معنى شعر مطبوع. يقول الشاعر ده لئن كنت محتاجا الى الحلم انني، الى الجهل في بعض الاحايين احوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فاني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. أشوف شوف إن من البيان ده سحر. آه يعني بقول أنا صحيح حليم وكل حاجة، بس ساعات أحتاج إن أركب الجحش بتاع الجاهل ده. ليه؟ لأن اللي بيكلمني جاهل ضلالي، ها خسيس نزل ما ينفعش فيه معروف. وصدق سفيان الثوري رحمه الله قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل معروف في لئيم، يفضل حسود حقود يقلب عليك وما يشكرش أبدا. فبيقول يعني اللي عايز نعدل هتعدل له، اللي عايز نعدل هتعدل. والكلام ده اذا ما كانش عاجبكم يعني وتقولوا فيه سماده، فعلا هي سماده بس ما ينفعش مع الرزق ده الا الجحش بتاع الجهل، ادخل عليه رفوسه بقى. يبقى الذل هنا صفح الاحلام، انا اقبله. ولذلك ربنا عز وجل قال ايه؟ أذلة على المؤمنين. ما هو ما يجيش نتيجه الا مع مؤمن بقى معظم للدين. الإيمان قبله، الإيمان قبله. إحنا بقى جيل ظلم، ظلمه آباؤه، آباؤنا ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده. ولما اتعدلنا وقفلنا. الكلام ده انا بقوله لان في اباء متورطون بمساله ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى راجل، ودي مشاكل انا بقابلها كل يوم، واعرفش انا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحيه لسه عليها مشاكل لحد النهارده. احنا اللحيه خلاص احنا عدناها من زمان، عدناها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحرحه خلاص. لسه برضه الجماعه دول عايشين في واق الواق، لسه برضه الدقن واللحيه ومشاكل على اللحيه ولا يمكن ينتحي والكلام ده خلاص. واحد عامل مشاكل، ابنه بتاع عمل مشاكل معاه، قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار. قال له الشيخ الحويل؟ قال له لا. قال له طيب نحكم مين؟ قعد يعد شويه مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيء خلاص. والشيخ ده انا بتربطني بيه علاقه جيد، فراح الولد مع ابوه، يا مولانا الوضع كذا وكذا وكذا، ورب دقنه ومشاكل، وانت عارف الحدوته والملف والكلام ده ها. فطبعا احنا مش قد الايه، مش قد المسائل دي، فيعني ايه يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تبقوا بايديكم الا التهلكه. والراجل الاب انقلب واعظه بيجي يقول للشيخ الكلام ده تمام. فقال له يا ابني يعني اللحيه سنه ما نقدرش ننكرها، بس يعني قاتل ولين فرض خلاص، بس هي سنه ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا انا سالت شيخ الحويني فقال كده. قال له يا ابني ربيه. قال له ما فيش حد يقدر يقول لك لا سنه، انا قلت في مطلع كلامي انها سنه، واخد بالك؟ نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسه، عجبك الشيخ ده؟ لا ما عجبنيش الشيخ ده، مش ثابت على راي. عايزين نروح لواحد ثابت على راي ان الحلق هو الواجب. ها؟ ما هو ده المفهوم، ايه غير كده يعني؟ خلاص نفضل نلف نلف نلف. طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام واضح، عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي؟ ده يتسمى ايه ده؟ يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمه اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفه، ان انا اهرب من دلاله النص وعايز واحد يسلك لي المسائل. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعه رغما عني بعدما احسست بسخونه في قلبي، وانا برد على الهاتف اتصلت بي اخت من العراق، من مدينه الموصل في العراق. والحالة فوجئت بالاتصال، لماذا وقعت ابدا ان يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب؟ وانتم عارفين الموصل والسنه وبتاعه ومدكوكه دك يعني. الاخت دي سؤالها ايه؟ انا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال، بتقول انها منتقبه بس نظرها ضعيف، فهل يجوز لها إذا خرجت بالليل أن تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل، وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف. لا، دي نظرها ضعيف، فهل يجوز أن تكشف عن عينيها؟ وأنا ما فهمتش الصوت بيقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجه خفيفه خالص كده على وشها، برضو على عينها عشان ما تبانش، يعني بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثه تحط طبقه واحده. قالت لا، انا بقول لك نظر ضعيف لا ارى، فهل ممكن اكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عين. ده واحده تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تكشف عينها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني نعظم الشرع، تكون اسرى في يد الشريعه. قال لك يمين حاضر، شمال حاضر. ليه؟ لانك عبد. عبد يعني ايه؟ يعني لك سيد امر. انت بتقول مقوله خطأ لما حد يأمرك بمعصية بتقول ايه؟ انا عبد المأمور. لا، انا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك ان تقولها، بل قل انا عبد مأمور، مش عبد المأمور، لا، انما ينبغي ان تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين بس. انا عبد المأمور، اشوف مراضي ربي فين اعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ قدمت الشرع عليا، قدمت بادب الشرع، مش ادور ولف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا، مجتمعاتنا تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تزول بإمكان الفرد أن يتخلص منها. ليه؟ لماذا لا تتخلصون منها؟ كل مركب الشماعة على الدولة. طيب في حاجات الدولة مش متدخلة فيها عندك. أنت الرئيس في البيت ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم، وليه صلاحيات ومفيش حد هيتدخل فيها. طيب اللي في ايدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى اذا يا اخوانا لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سنامة، اذا جاءك النص ان تحمي رأسك، واذا استطعت ان تصل الى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما انا بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق افضل جيل وطئ الارض بقدميه، هو الجيل ده اللي هم عمالين يهجموا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليات اللي هم يعني بيعملوها عشان يعني يمدحوا الجيل ده، بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير وردة من جوانب بس. ومن مما يفدد كبد ممكن يبقى يتوافق الولد اللي مركب لي دقنه مصر عمر بن عبد العزيز، وفيلم معروض له مثلا من 30 سنه ما كان بيمثله عمال يحدث في واحده وبوس فيها والكلام ده، والاثنين في ليله واحده وعلى نفس القناه، يوم يباهت الشخصيه. لان انا اللي طول عمري بشوف الممثل ده اول ما يركب لي ده انا مش هيخيل عليا ان عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصره كده ويقعد يعيط لي ها لما يسمع لي ايه ولا حديث الكلام ده، ولا بينطلع عليا الكلام ده وانا عارف تاريخه ده كذا بيعملوا مين يعني؟ استغفروا مين؟ فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغروطه ولازم يدخل الحب فيه، بس المره دي الحب الاسلام، ها حب الاسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحله بالمشرق، وبعدين يقول لمراته بقى ايه، بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارف ايه وجايز اغيب، فانا مش عايز اعلقك خلاص، فيعني ايه اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنيك يا ابن ماجه، ها كده يعني انا ايه مستنيك وايه عادي، ودي ومرات ابن ماجه دي بقى حزام وسط وبتاع واخر حلاوه ونكلم بعض اخوه في الله، الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضه عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد، ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزقوا نسيج الاحرار بيننا واحنا جيت نتلقى المسائل واشيه، ده في اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني يبينوا كراماتهم والكلام ده. فما بالك بالذين يسبون؟ لا، الصحابة دول يعني ينبغي أن ندافع عنهم، لأن دي قضية قومية. معلش أنا هقول اللفظ أنا مش عاجبني قوي بس نطلعها كده، دي بقى قضية قومية، ما عادتش بقى الصحابة دول بتوع نحن ومش بتوع التانيين، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. أشوف أبو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاجتماع أبص ألاقي حديث عن الهيثم رايح جاي قدام عيني. أبو الهيثم بن تيهان ده مفيش حد يعرفه، حتى المتخصصين كما الفقه والكلام ده ممكن ما يكونش مر بين اسم أبو الهيثم ده. ده أبو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر راح عشان ياكلوا عنه، ما لقوهوش، سألوا المرأة أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر عمر تهلل وجهه، قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. خلاص وعايز يروح عشان يذبح، قال له إياك والحلوب. خلاص جاي شايل القربة المية على كتفه وبتاع، وجاء نزل عنق صباطة رطب. وخدان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها؟ قال لا تخيروا أنت عشان يعجبك تاكل. طبعا هيذبح قال له إياك والحلوب. المهم سوى المسائل، أبو الهيثم هو شغال على دراع إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد يخدمك يعني وبتاع؟ قال له لا ماليش. قال له طيب بكرة تعالى يجي لي أعبد من البحرين والكلام. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع، بعت له قال له إيه اختار واحد منهم. قال يا رسول الله اختر لي. ما في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار، هو اللي اختار؟ لا، هو اللي اختاره صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم. قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ المستشار مؤتمن. طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. انا لما مر على يعني ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار المؤتمن، افتكرت حكايه غريبه قوي. والحكايه دي في وحصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، فيعني عايز يكبر بمراته يعني وبتاع، يتجوزها من وراها وكده، فامال لها ايه؟ اختاريني. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحده عندها سرطان. ماشي؟ طبعا الراجل ما عندوش فكره. ها؟ هو ده مرض كامل، وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي ها؟ الدنيا ممكن تمشي. قال يا جابت لي واحده عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض. ها؟ عشان ما يتمتعش مع الست ابدا. اشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على ده. المهم ما قالتلوش ان جابت له الله. فطبعا اتجوزها وبتاعه، وبعد ايه؟ شهر شهرين ثلاثة أربعة الراجل اكتشف الدراع هيطلقها. عيب. يعني واحدة مبتلاة وبتاع وقال لك كده ايه حرام عليا لو عملت المسألة دي وبتاع، خلاص أكفل. تمام؟ ماتت. طبعا بعد ايه؟ بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط. تمام؟ فقال لها طيب انا عايز اتجوز. فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سل. خرب بيت شيطان. دي ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته؟ قال وام عياله بتعمل فيه كده؟ ده ايه ده؟ المستشار مؤتمن. مؤتمن فين يا وليدي؟ وليدي بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفض في عيش، ترفض في فلوس وغناء والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغش الغش ده. ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها. النساء بقى اللي هم اتربوا الدين رباهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار، قال له اختار لي انت، قال له المستشار المؤتمن، قال له خد ده. فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. خده ابو الهيثم ودخل به. ايه مراته ايه جبت ايه؟ قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم اداه الراجل ده وقال لي استوصي به خيرا. قالت يا ابا الهيثم ما انت ببالغ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. قال وانا جايبه ليه؟ عشان اقول له روح؟ طب ما انا جايبه عشان يشيل عني وعشان يخدمني وهريحه برضه، يعني مش هشغله 24 ساعه، لا برضه هخليه يشتغل لي كده، ولما الاقي احس كده اقول له اقعد استريح. ما هو ده نوع من الوصاء الحسن ونوع برضه من الاحسان والكلام. هتقوم الست اللي شايفه جوزها عمال يكدح على ايده وهو اللي بيشتغل والكلام ده، شوف ازاي فهمتها استوصى به خيرا. يوم يقول لك اصل ده دين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بحاجه انا اتدين بها، اتدين بتنفيذها. يبقى ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجده إلا أن تعتبره. قال له اذهب فأنت حر. أشوف بقى أشوف النساء النساء اللي زي دول يرفعوا الراجل، لأن احنا الاثنين بنشد بعض. شد بعض لما يكون في اتجاه واحد البزل القناعيس مع ابن اللبون يعملوا شغل. ها؟ لما يكون في اتجاه واحد. تعرف ابن اللبون؟ اللي بيقطع لبن اللبان ده، لما اللبان تركبه تحطه في عربية كهرباء. خلاص؟ والعربية محملة زلط ودبش والكلام ده يشدها؟ ما يشدهاش. يقوم يحط جنبه واحد من البزل القناعيس. البزل القناعيس بقى اللي هو بقرون الفتوة العضلات. فلما تحط جحش مع حصان ساعات تلاقي المسألة دي، جحش عرفش يشد العربية راح، يقوم هما الاثنين ايه؟ يشدوا عشان هما الاثنين في اتجاه واحد. لكن لو هما الاثنين ضد بعض يبقى ينطبق عليه البيت بقى: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. إذا حطلوه لدينه بالبعض عشان يجروا في مسابقة ولا حاجة، ده هيقع على طول ابن اللبون ده. يبقى الست لما يكون مذهبها مذهب جوزها، هما الاثنين يودوا للآخرة على طول. أقل حاجة هي تسمع الوصية تنفذ، هو يسمع الوصية ينفذ. لكن الراجل بيشد في لحية والست بيشد في لحية، مش هيوصلوا لحاجة. فنساء الصحابة كانوا مع الصحابة كده، كانوا الاثنين اتجاه واحد، ده يوصي ده وده يوصي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحت على وجهه الماء. حاجة خفيفة كده بس تنبهه عشان يقوم، عشان ما يفوتوش الخير ده. طيب نموذج من الجماعة بتوعنا. واحد راجل شغال شغل حديد وصلب، شغال في الفاعل يعني طول النهار، عضلات عضلات عضلات، يوصل بعد الفجر سطيح. طبعا ما بينامش على طول، بيقعد شويه مع المراه والعيال ومش عارف ايه، وبعدين يوم نايم على الكرسي يوم حاطط الجزء على السرير. بعدين صحيت قوم قوم مش واخد بال ولا سامع حاجه، تهز فيه وتعمل فيه برضه. فحبت ترهبه بعد ما فوقته بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. أنا منافق وليه؟ ها؟ شوف فوقيته على إيه؟ فوقيته على هي الست بتقول لما نجوم اختصروا يعني، الست بتقول قلت له حاجة؟ ده أنا ذكرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أشوف بقى، شوف بقى اللي يجيب البتاع ويغطيه مش عارف بإيه، يجيب الورد ويغطيه بإيه زي ما بيقول عندنا في الأرياف. ها؟ أشوف شوف عايزة تصحي لك الله تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضح على وجه الماء، مش هيوصل الخرطوم. ها؟ لا، نضح حاجة خفيفة كده، يعني الإنسان ممكن يتحملها، نايم ميت ولا يعي ولا يدري، وممكن يصحى تقول له أنت عملت كذا وخليت كذا، يقول والله ما خدت مات. ولا شفت انا عملت ايه. يبقى الانسان لما ياخد بقى من المشكات اللي جوه يتربى، يشوف الصحابه لما انساهم كانوا بيعملوا ايه. برضه نذكر بالمناسبه دي قصه ابي الدحداح. ابي الدحداح ده لما سمع قول الله عز وجل في الواد البزار، طبعا ابي الدحداح له قصه ثانيه في صحيح مسلم، يعني برضه تدور على مساله النخله والكلام ده مع واحد جاره، بس روايه البزار هي اللي فيها المعنى اللي انا عايزه وإسناده هذا بأس به. أن أبا الدحداع بينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: إني أشهدك أنني أخاف حائطي هذا ربي. أبو الدحداع كان عنده حائط بستان يعني 600 نخل. 600 نخل. وال 600 نخله دي كانت يعني تعرف البضاعه الرائجه عند العرب الاسوداء التمر والماء. طب الماء بيطلعوه بيستعجبوه، طب والتمر يشتروه. فواحد عنده 600 نخله يعني ملياردير، كله بياكل تمر، كله بيتعشى تمر ويفطر تمر ويتغدى تمر والكلام. وعائشة رضي الله عنها تقول يعني كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة: يا خالة، كيف على أي شيء كنتم تعيشون يعني تأكلون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها؟ أهو واحد يقول لك الحديث ده مكذوب. ده مكذوب ليه يا عم؟ يقول: أدي إحنا في مصر هنا عندنا تمر في بيتنا؟ ما عندناش تمر في بيتنا؟ خلاص؟ يبقى إيه معنى جياع أهله؟ هو اللي ما فيه اللي بيته وما فيهوش تمر يبقى جعان؟ الحديث ده مكذوب. طب ما نفهمه بقى، الحديث ده معناه ايه؟ جياع اهله. قال لك الواحد بيدخل من بره فطسان، الغداء جهز؟ لا لسه. جعان ولا لا؟ بيعمل ايه ده؟ بيشرب حاجه مسكره، يشرب كوبايه عصير، يشرب اي حاجه بتاع، علشان ايه؟ عشان ياخد تصبيرة لحد ما الغدا يجهز. يبقى سكن الجوع ولا لا؟ طب ده لو ما عندوش لا حاجة مسكرة ولا عصير ولا عنده كذا، هيفضل جعان ولا لا؟ هيفضل جعان. فأنت بقى لما تدخل البيت وما لقيتش الغدا جاهز ولا بتاع، أكلت لك تمريتين كده بتاع، ده سكنت الجوع ولا لا؟ أدي معنى جياع الأهل. خلاص؟ كلام مستقيم بس عايز بني آدم بيفهم. ها؟ مش جماعة اللي مركبين لحمة راس. لا، فاحنا بنقول اما ابو الدحدح قال له ده قرض لله، لحد كده ماشي. صحابه كتير بيعملوا كده. اللفته الجميله اللي عايز انا انبه عليها، او اللي انا قلت الحديث عشانها، يقوم ابو الدحدح يروح البيت بتاعه وعياله وماله والكلام ده جوه البستان، يوم يروح على باب البستان ويقف ما يرضاش يدخل، ما استمعش بتاعه، ما باعه. ها؟ باعه لرب. يوم يقف على الباب يقول: يا أم الدحداح اخرجي بأولادك، فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فيوم يأتي صوت المرأة من الداخل تقول له: ربح البيع يا أبا الدحداح. هي دي أمة تتغلب؟ نساؤها على هذا المستوى ورجالها على هذا المستوى، دي أمة تغلب؟ احنا عايزين هذه المعاني ترجع تاني، هذه المعاني ترجع تاني. ولم يكن واجبا على ابي الدحداح ان يتبرع بالبستان، ولم يكن واجبا عليك ان لا يدخل، ولم يكن واجبا عليك ان تجيب عليها، ان تجيب المرأة لهذا. الناس بيحبوا دينهم، والناس بيحبوا ربنا وبيعملوا لله ويقولوا ربنا واهب المال سبحانه وتعالى. انا بستغرب على بعض الناس بالذات في زمان الحج، واكثر في زمان العمر، يجي واحد ابن والله امي عايزه تطلع تعتمر وما معهاش حد، هل يجوز؟ اقول له لا يجوز. رفقه نساء ومش عارف ايه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام، واضح النص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. أهو، إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح أهو، يخرق طبلة الود. عايز بقى تقول لي بقى رفقة مش عارف إيه، ولا تقول لي الحدوتة دي؟ كلام واضح. تطلع يا ابني معاه، يقول لي: بس انت عارف تكاليف وبتاع، ده انت بتشتغل ايه؟ بشتغل تاجر سمك. تاجر سمك؟ هو انت هتتزفلط مني ليه؟ ها؟ ما بلاش شغل الارماطه ده. طب يا ابني تاجر سمك يعني راجل تسيبه كويس؟ يعني الحدوته دي هتكلفك رايح جاي ايه؟ تكلفك بتاع 3000 جنيه؟ وتطلع مع أمك وترجع: يا بني إن الله عز وجل هو واهب المال. لما تخيل تخير ما بين انك تعصيه او تبذل المال لدفع المعصية، اوعى تتردد، ادفع فلوس. ادفع فلوس ليه؟ لانه هو واهب المال، فانا ادفع المعصية بالمال يبارك لي، لكن ادخر فلوسي يطلع الواد يسخن. نلف على الدكاترة، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونية دي منين، خلاص يلف على طوب الارض ولا يهتدي واحد الى حقيقة المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه، ربنا عز وجل يمتص المال بمنتهى البساطة. لا بساطة. وانا اذكر لكم شيئا، انا كنت مشاهدا له زمان من حمسات 84 كده، كان في رجل بيرتاد المسجد لما كنت بخطب في مسجد في عين شمس، في مسجد انتشار الزهري. وبعدين ما كانش يمر اسبوع الا والاب ده يجيب بخمسين جنيه ده وللولد ده لحد ما زهق. فبيستشيرني مره، فانا بقول له طب ما ايه رايك تجرب كده انك انت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا اخوانا وقل ما احلف، الرجل ده بعد ما دفع ال10 جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المرض، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما سبت القاهرة سنة 87 وجيت هنا كابتن الشيخ، لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فانت عمال يعني ماسك ليه؟ ادفع المعصيه بالمال، خلاص. يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما اوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل اسف سايبين النساء. تبص تلاقي الأخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شوية يروح البيت لحد ما يعرف حنان. ها؟ ليه؟ عايز يعلمها فقه السنة. الراجل لحد الساعة 1 نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكرة ومش عايز يسيب الراجل مع البيت، خلاص؟ وعمال يتساوي ويعمل كده إن صاحبنا يبص، إن صاحبنا يشم، لا لا نظر ولا شم، خلاص؟ ويعمل معارك مع حماه ومع حماته، وايه عايزين نروح نصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا، خلاص. وياخدنا بقى ايه انجاجيه كده لحد الجامع وبتاع، اول ما يتجوزها ما تقعد معاه فقه السنه مش فاضي، ما تاخدني معاك الجامع مش فاضي، ها؟ وخلاص فص ملح وده بصاحبه، لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعده تظهر في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال، انت بتدخل 5 دقايق انت شطي العيال، بتبقى عايز تخرج هي العيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل، خلاص. هي بقى في الدوشه دي طول النهار، العيال بيصرخوا بيعيطوا بتغير لده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. الا ياتيها اللي الذوق الايماني، ولا الا ياتيها اي حاجه بالايمان وانت حابسها في المطبخ الحادثه دي؟ إذا ما كنتش أنت قادر إنك أنت تقوم بالواجب الإيماني، يا أخي افتح لها فرجة. افتح لها فرجة، لأن هي اللي بتربي الولاد. ولذلك ولذلك يعني الواحد ما بيستغربش إنه يشوف واحدة مثلا متزية كده زي الملتزمات والكلام ده وبتأتي من أفعال الجاهلية. السبب في كده إيه؟ زوجها. هل هي دي وساطة الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت وقيتها علمتها، علي بن أبي طالب لما قال قوا أنفسكم فسر ده قال علموه. يبقى إحنا مفرطين في حق النساء، يبقى نراجع المسألة دي تاني، ويبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين نسائهم، طالما السكة واحدة والاتجاه واحد وإحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنافر ليه؟ إصلاح البيوت ودي مسؤوليتك، ما تقوليش بقى الدولة وما دولاش والكلام ده، أنت رب البيت، أنت رئيسه. عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاه، تعالى او روح لواحد زي له تجربه مع الناس، قول له ازاي اقوم الست دي، اقول له تقومها بكذا وتحتال عليها كذا وتعمل كذا، ودي حاجات اسرار لما اجي اكلمكم فيها حط في الميكروفون، ها، علشان ما نحرقش الخطط، ها، هم معانا على نفس الخط. يبقى ايه؟ يبقى في حاجات تتقال في الودن كده، اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده. المساله دي ضروريه. يبقى اول حاجه يا اخوانا، ودي هنرجع للمعنى ده مره ثانيه، وهو مساله التواضع للدين. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتواضعين له، الباذلين له، المحبين فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واحد يسأل بيقول: أليس مخالفتك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الطلاق تشبيه بالذين يعني يقولون نحن رجال وهم رجال؟ لا، المسألة دي مسألة بعيدة خالص، لأنني ما نصبت قامتي أمام شيخ الإسلام، إنما أنا متبني قول الجماهير اللي قامت الواحد منهم توزن ابن تيمية بكتير، مع طبعا تعظيمنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لو احنا نحط رجل وبالراجل لا، المسألة مش كده، إنما دي عبارة عن تكافؤ أدلة، عبارة عن تكافؤ أدلة. زي ما الشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه أهل أنه يخالف الأئمة الأربعة ويخالف جماهير العلماء في ذلك، ولا نعيب عليه، فقد كان مجتهدا اكتمل في ادوات الاجتهاد. فانا تابع، لما درست الادله الفريقين رايت ادله الجمهور لائحه، ولم يدخل في قلبي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ولم اجنح اليه. فالمساله مساله تكافؤ ادله بس، مش مساله ان احنا قلنا رجال ونحن رجال، لا. وانت ما من قول انت تتبناه الا ولك فيه مخالف، مش كده؟ لو انت فرضت المساله على كده هتضيع الشريعه. ليه؟ لان مش هنبقى شايفين غير الرجال، هم رجال ونحن رجال، راجل وبالراجل، طب والدليل راح فين؟ لا، المساله كلها عندنا هي مساله تعظيم الدليل. تعظيم الدليل. نحن لا نقدم احدا ابدا اذا لاح لنا الدليل من السنه، ونعذر هذا المخالف اذا كان اهلا للمخالفه. والله اعلم. Thank you.